بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل في هذا المجلس، وسيكون بحول الله وقوته هو المجلس الأخير في التعريف بالكتب المصنفة في القرآن الكريم وعلومه، ونحن في ليلة الأحد الرابع من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 و1000، الموافق يوم السبت الثاني من الشهر السابع لعام 22 و2000 للميلاد. كان الحديث قد وقف في بيان علوم القرآن التي تتعلق بعلوم العربية أو ما يسمى بلغة القرآن وأساليبه، وأخذنا جملة من الكتب، ووصلنا عند الكتب المصنفة في إعراب القرآن الكريم. آخر ما ذكرنا الكتب المصنفة في أساليب القرآن اللغوية، وقلنا أن هذه الكتب في الغالب تتحدث عن أساليب القرآن من جهة أساليبه العربية وعاداته، وتتضمن جملة من المباحث، منها ما يرجع إلى النحو والصرف والبلاغة، ومنها ما يرجع إلى عادات العرب في الخطاب. وعدد من تلك المباحث قد تكون في العلوم التي صنفت واستقرت مندرجة، أما في علوم البلاغة كمثلا أن يقال مجيء الخبر بصيغة الإنشاء أو العكس ونحو ذلك من الأساليب، أو ما يتعلق بالالتفات ونحوه، أو الإخبار فيما يتعلق بالضمائر عن المفرد بصيغة الجمع وعن الجمع بصيغة الإفراد، أو فيما يتعلق بمباحث ما يسمى بالعموم والخصوص وغير ذلك. وسيأتي أيضا فيما يتعلق بدلالات القرآن الكريم المباحث الخاصة. أما فيما يتعلق بإعراب القرآن الكريم، و إعراب القرآن الكريم لا يخفى عليكم أنه علم من علوم العربية، وهو مندرج في علم النحو، مندرج في علم النحو، وفي الغالب يقصد به البحث عن تخريج تراكيب القرآن الكريم بناء على قواعد العربية من جهة الإعراب، وذلك في توجيه القراءة أو تخريجها، لماذا جاءت الكلمة هنا منصوبة أو مرفوعة ونحو ذلك. وهذا العلم مهم جدا، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وإن كان بلسان العرب فالأصل أن يكون جاري على ما جرى عليه العرب في تخاطباتهم أو في مخاطبتهم وفي مراعاة القواعد التي كانوا يجرون عليها في لغتهم، وهو من العلوم المهمة لا سيما في هذا العصر، خاصة مع موجة التشكيك في القرآن الكريم. كثير من موجة التشكيك في القرآن الكريم جاءت من ناحية، وللأسف يعني وهذا من العجائب أن تجد من يقول أن القرآن فيه أخطاء لغوية، ويأتون ببعض الآيات المشكلة من جهة الإعراب، وفي الغالب أنهم أخذوها من كتب توجيه مشكل إعراب القرآن الكريم، فيذهبون إلى مشكل إعراب القرآن الكريم وينتقون آيات ويلبسون بها على من ضعفت حصيلته في اللغة العربية. والأصل الذي ينبغي أن يتقرر ابتداء وأن يقرر لدى نفوس العامة والمبتدئين من طلاب العلم، أن يقال قواعد العربية من النحو والصرف وبقية ما قعد من علوم العربية كالبلاغة وما يتبعها، هذه اللغة الذين قعدوها هل هم من أهل الجاهلية أم من أبناء الإسلام؟ الجاهليون تكلموا بلسان عربي فصيح، أليس كذلك؟ لكن لم يقعدوا للغتهم. الذين قعدوا للغة العربية هم علماء المسلمين من أبناء هذه الملة، وما قعدوها إلا خدمة للقرآن الكريم. فالقرآن مخدوم، واللغة وقواعدها خادمة له، فكون يأتي مدعٍ ويعترض على المخدوم بالخادم، هذا لا شك أنه مما ينافي أبجديات العلم. ولذا يقال لو وجدت 100 قاعدة تخالف آية في القرآن الكريم تهدم 100 قاعدة، ويقال أن هذه 100 قاعدة قواعد غير صحيحة لأنه جاء استعمال القرآن الكريم على خلافها، تكفي هذه الكلمة في هدم تلك القاعدة لا أن يرد العكس. واضح يا إخوان؟ وهذا إذا تقرر يفهم حتى من لا يحسن قواعد العربية، وإلا لو تعلم قواعد العربية فسيعرف أن تلك الآيات لا تخالف قواعد العربية التي قاعدها العلماء، لأنهم متفقون على أن القرآن الكريم حجة في قواعد العربية، بل هو الحجة الأولى في معرفة قواعد اللغة العربية. طيب لا نطيل يا أخوان، نشرع في بعض المصنفات التي صنفت في قواعد القرآن الكريم. طبعا بالنسبة للمصنفات مر بنا جملة من كتب التفسير التي تقدمت، وكتب التفسير خاصة المطولة منها نستطيع أن نجعلها على 3 أقسام. قسم لم يتطرق للإعراب إلا نادرا، مباحث الإعراب فيه قليلة جدا ونادرة، وممكن أن يمثل له مثلا بتفسير الشيخ ابن السعدي أو تفسير ابن كثير، يوجد فيه لكنه قليل إذا ما قورن به غيره من التفاسير. وهناك كتب تتوسط في بحث المسائل الإعرابية وتبحث غالبا المواضع التي تحتاج إلى إعراب من المشكلة خاصة، واضح؟ مما يعني يمثلها من الكتب المتأخرة كتب الشيخ ابن عثيمين، تفاسير الشيخ ابن عثيمين تعتبر متوسطة، يتناول من الإعراب ما يحتاج إليه في الآية، لا يعرب كل كلمة. ومن المتقدمين يعني قد يمثل له به مثلا تفسير القرطبي ونحو من التفاسير التي جاءت على غراره، تعرب من الآيات ما يحتاج إلى إعراب. وهناك كتب من كتب التفسير أسهبت في باب إعراب القرآن الكريم وأطالت، كتفسير أبي حيان، كتفسير أبي حيان، وكذلك من الكتب المعاصرين حدائق الروح والريحان، لتفسير حدائق الروح والريحان للشيخ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الأمين الهرري رحمه الله تعالى. أما من جهة الكتب التي أفردت، هذا ضمنا، أما الكتب التي أفردت لإعراب القرآن الكريم فهي كثيرة جدا، لكن يهمني أن أقدم بكتاب هو في التقعيد لإعراب القرآن الكريم بعنوان في أصول إعراب القرآن، في أصول إعراب القرآن، للدكتور هانئ، للدكتور هانئ الفرنواني، للدكتور هانئ الفرنواني، وطبع في مكتبة المتنبي في الدمام. هذا كتاب جيد يا أخوان في التعريف في أصول هذا العلم ونشأته، والجيد فيه التقعيد يعني القواعد التي راعاها أهل العلم في إعراب القرآن الكريم، وكثير من القواعد التي ذكرها أشار لها ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني، وبعض القواعد تتبعها واستقراها، فكونك تجدها مجموعة في كتاب واحد جيد. يعني من أهم القواعد وأصل القواعد وأم القواعد هي أن الإعراب فرع عن المعنى لا العكس، يعني إذا جئت تعرب لابد أن تفهم المعنى أولا فهما صحيحا ثم توجه الإعراب بما يوافق ذلك المعنى لا العكس. واضح يا إخوان؟ أن يجعل الإعراب هو الأصل ثم يتكلف في التماس المعنى الذي يوافق ذلك الإعراب. واضح يا إخوان؟ ويضرب لكل أصل وقاعدة جملة من الأمثلة والشواهد. أيضا من الكتب التي تتعلق بالإعراب القرآن من جهة التطبيق، من جهة التطبيق كتاب المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم، المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم للدكتور أحمد الخراط، للدكتور أحمد الخراط. وهذا الكتاب يا أخوان في 4 مجلدات، في 4 مجلدات طبع في مجمع الملك فهد طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. وهذا الكتاب في الحقيقة يعني من أولى الكتب التي ينبغي أن تقتنى. السبب أن مؤلفه له باع طويل في العناية بإعراب القرآن الكريم، خاصة أن محقق كتاب السمين الحلبي الدر المصون الذي تقدم معنا في 11 مجلدا، وذاك الكتاب حوى 4 فنون منها علم النحو، فكونه يجتبي لك ينتقي لك وينتخب ويصطفي الإعراب الراجح في مشكل الآيات، هذا الذي ينبغي أن تعتني به في ابتداء الأمر. يعني الإعراب الآيات الواضحة البينة، هذا الأصل أن الطالب لا يجد مشقة وعناء في فهمه، وإنما الذي يحتاج أن يقف عليه أن يمر به هو المشكل. المشكل إذا رجع إلى كتب الإعراب سيجد أنه كثير جدا، كلام أهل العلم فيه كثير وتوجيهاتهم فيه مختلفة. يريد الآن أن يعرف قولا راجحا معتمدا في كل موضع مشكل من تلك المواضع، فمن الكتب المناسبة هذا الكتاب. هذا من جهة أخصر الكتب، ها أخصر الكتب من كتب المعاصرين، من كتب المتقدمين، من كتب المتقدمين لعل اقتناء كتاب أحد هذين الكتابين يغني أحدهما عن الآخر، وأفضل الكتاب الثاني وهو التبيان في إعراب القرآن، التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري. وله عدة طبعات، وله عدة طبعات، ولم تمل نفسي في الحقيقة إلى طبعة ترشح، لكن الكتاب نفسه مهم، الكتاب في نفسه مهم، وأنه كتبه على طريقة تعليمية بحيث أنك تبدأ، وهذا شرط الكتاب أن تبدأ معه من أول الكتاب، فما يعرب في الأول لا يعيد إعرابه في الثاني، فإعرابه بنائي بحيث أنك تتدرج في تحصيل قواعد الإعراب إلى أن تنتهي من إعراب القرآن الكريم، فما ذكر يغنيك ويكفيك في معرفة ما لم يذكر. والكتاب طبع في إحدى الطبعات في مجلد واحد في دار اليقين. طيب يا أخوان، من الكتب المهمة في الحقيقة وهو من أوسع كتب إعراب القرآن الكريم كتاب التفصيل في إعراب آيات التنزيل، التفصيل في إعراب آيات التنزيل، وهو من تأليف ثلاثة من المتخصصين في علوم العربية من المعاصرين، وهم الدكتور سعد مصلوح والدكتور عبد اللطيف الخطيب والدكتور رجب العلوش. وهذا الكتاب يا أخوان طبع في 16 مجلد، طبع في 16 مجلد، 16 فهارس، المجلد 16 فهارس، بقي 15 مجلد، كل مجلد لإعراب جزئين من القرآن الكريم، كل مجلد خصص لي جزئين من القرآن الكريم، وفي حقيقته يعتبر موسوعة في إعراب القرآن الكريم خاصة، مصنف مستقل في إعراب القرآن الكريم، وهو موسوعة جامعة، يعني يكاد يكون جمع الآراء التي قيلت في إعراب الآيات. فإذا كان عندك آية وتريد تعرف أقوال المعربين في آية ترجع إليه، ترجع إلى هذا الكتاب. بقية الكتب كثيرة يا أخوان، خصوصا يعني كتب المعاصرين، يعني من الكتب الجيدة في إعراب القرآن الكريم كتاب تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه في دار ابن كثير، طبع في 10 مجلدات لطه الدرة، وكذلك إعراب القرآن وبيانه لمحمد محي الدين الدرويش، طبع في دار ابن كثير في 9 مجلدات. وكذلك إعراب القرآن وبيان معانيه لمحمد حسن عثمان، طبع في دار الرسالة القاهرة في 12 مجلدا. هذه الكتب ممكن أن يرجع لها الطالب ويستفيد منها، لكن هذه الكتب لماذا أخرتها؟ أخرتها لأنها تحوي، أولا تحوي غير الإعراب، فطال الكتاب لما تضمنه من غير علوم الإعراب، والذي ذكر فيها كتب التفسير التي تقدمت تغني عنها. واضح إخوان؟ هذا أولا. فتجد فيه تفسير الغريب، تجد فيه وجوه من البلاغة، بعض مباحث النحو ونحو من المباحث الأخرى، ولذا طالت. الأمر الثاني أن الإعراب فيها ليس على منهج مضطرد، وإنما في كثير من الأحيان يراعى فيها الأسهل والأيسر ولو كان مخالف للأرجح. وقد تجد من الأقوال في إعراب الآيات ما لم يسبق إليه مصنف الكتاب، وإنما بما ترجح له من معنى الآية أعربه، بخلاف الكتاب الذي تقدم التفصيل فهو أفرد وخالص في الإعراب. الأمر الثاني يعني كان الحرص منهم على جمع أقوال وآراء المتقدمين في إعراب القرآن الكريم، ولهم بعض الاجتهادات في بعض المواضع، ولكنها اجتهادات مبنية على أصول في هذا الباب، وهي اختيار الراجح من القواعد في علم العربية وتطبيقها على تلك الآيات، لا اختيار الأيسر والأسهل. واضح يا إخوان؟ طبعا أما الكتب الجامعة فتقدمت الإشارة إلى بعض ما صنف فيه، يعني ككتاب جامع مختصر في التفسير والإعراب ذكرنا كتاب فخر الدين قباوة لعلكم تذكرون، اللي هو المفصل على تفسير الجلالين، وكذلك كتاب الشيخ الهرري الروح والريحان والبحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسمين الحلبي، وأيضا لا نغفل كتاب المحرر في التفسير أو التفسير المحرر، ذكرنا أنهم يعتنون بإعراب المشكل وفي اختياراتهم في هذا الكتاب محررة في الحقيقة. طيب يا أخوان، ننتقل إلى العلم الآخر وهو فيما يتعلق ببلاغة القرآن الكريم. بالنسبة لبلاغة القرآن الكريم، بل ينبغي أن يقال أولا أن يا أخوان علم البلاغة، علم البلاغة أساسه ونواته ووضعه إنما وجد ابتداء في كتب معاني القرآن الكريم. أساس هذا العلم وجدت في الكتب التي صنفت في بيان معاني القرآن الكريم وبيان لغته. واضح يا إخوان؟ فعلم البلاغة ليس علما مقطوع الصلة عن القرآن الكريم. أساس هذا العلم وأولى مسائلها التي بحثت ودونت إنما كانت مرتبطة بكتاب الله جل وعلا، وإنما اهتم أهل العلم بهذا العلم لشدة صلته ببيان بلاغة القرآن الكريم وبيان منزلته وقدره وشرفه، ولماذا أذعن له العرب وشهدوا له بأنه أتى في غاية درجات الفصاحة والبلاغة. واضح إخوان؟ فكانوا يحرصون أو كان أهل العلم على درجة عالية من الحرص في بيان تلك الأوجه بإشارات مختصرة، ولكنها مفرقة في تلك الكتب، حتى جاء عبد القاهر البغدادي، وعفوا عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، فاستقرأ تلك الكتب وبما أوتيه من حصيلة، وصنف كتابين أشار من خلالهما إلى بلاغة القرآن وأسرار بيانه، فصنف كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكلاهما في القرآن الكريم، وكان يذكر على شكل قواعد ويستشهد لها في ضمن كلامه وثنايا بيانه، ويذكر لها ما يشهد لها من كلام العرب، يبين أنه هكذا جاء في كتاب الله جل وعلا، وأن هذا الأسلوب جاء نظيره في كلام العرب، فبين نظم القرآن وبلاغته وإعجازه في هذا الباب. الآن كانت أمثلة مفرقة ولها شواهد في كلام العرب على جهة التأصيل والتقعيد. جاء الزمخشري من بعده ورأى أن هذين الكتابين جمعا لب ما يتعلق ببلاغة القرآن وإعجازه، فعمد إلى تطبيق ما جاء في هذين الكتابين على آيات القرآن الكريم كاملة، ونثر تلك القواعد في سور القرآن الكريم، فكان كالكتاب التطبيق ككتاب التطبيق لما جاء تنظيره في كتاب الجرجاني. لكن أيضا كان في صعوبة على طلاب العلم، فجاء من بعدهم السكاكي واختصر مباحث البلاغة من كتاب عبد القاهر الجرجاني ومن كتاب الزمخشري ومن غيرها من الكتب التي سبقت في كتاب مفتاح العلوم. ومفتاح العلوم جعل فيه جملة من العلوم، بدأ بمبحث في علم الصرف، ثم النحو، ثم البلاغة. ولكن النحو والصرف المصنفات فيه كثيرة، الذي امتاز به ما كتب في البلاغة، فجاء من بعده الخطيب القزويني وأفرد مبحث البلاغة في كتاب يسر فيها العبارة ولخصها وجعلها في قواعد مقننة سهلة العبارة، ومثلها في كتاب تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح يقصد المفتاح للسكاكي أو السكاكي. الشاهد ثم كثرت المصنفات في علم البلاغة، وللأسف من بعد الخطيب القزويني انقطع في كثير من المصنفات صلة علم البلاغة بالقرآن الكريم، وأصبح يدرس فيه بلاغة اللغة العربية، وتذكر الشواهد من الأشعار، وخصوصا من أشعار يعني أمثال المتنبي وأبي تمام ونحوهم من الشعراء، أو بعض الأشعار الجاهلية كأمثلة وشواهد. فابتعدت البلاغة شيئا عن بلاغة القرآن الكريم. ثم جاء من حرص على إحياء ربط هذا العلم ببلاغة القرآن الكريم، لا سيما من المعاصرين. طيب، وهذا مشكلة في الحقيقة، يعني ليس حل، يعني أن يبدأ الإنسان بنية أن يدرس علوم الآلة لتكون وسيلة إلى الغاية وهو كتاب الله جل وعلا، ثم يقف متهيبا ولا يدخل، ثم يعلم هذا العلم على أنه وسيلة إلى بلوغ تلك الغاية، ويقول للطلاب قفوا حيث وقفت، إلى متى؟ ولذا الذي حصل أن أصبح يتلذذ بالأشعار مع أن درس علوم البلاغة ولا يجد في نفسه تأثرا أو تلمسا لمواضع البلاغة في كتاب الله جل وعلا. ولذا سأذكر أن بعض الكتب التي تنقلك مباشرة إلى بلاغة القرآن الكريم، بمجرد ما تقرأ فيها ستستشعر بلاغة كتاب الله جل وعلا. طيب يا أخوان، الكتاب الأول عندنا أشبه ما يكون بالدراسة النظرية لبعض المباحث في الحقيقة المهمة فيما يتعلق ببلاغة القرآن، وهو بعنوان الأسس المنهجية لدراسة البلاغة القرآنية. الأسس المنهجية لدراسة البلاغة القرآنية ليوسف ابن عبد الله العليوي، ليوسف ابن عبد الله العليوي، وطبع في دار كنوز إشبيلية. وهذا الكتاب عبارة في حقيقة عن ثلاثة بحوث محكمة، كتاب نافع جدا، ليس شرطا قراءته قبل قراءة البلاغة، لكن من أراد أن يصنف في بلاغة القرآن أو أن يتوسع في بلاغة القرآن ينبغي له أن يتنبه إلى جملة من الأمور المنهجية والأسس التأصيلية في هذا الباب. يعني أول أساس ينبغي له أنه يستصحبه ربانية القرآن الكريم، أنك تتكلم عن كلام رب العالمين جل وعلا الذي علم البيان، واضح؟ فالذي علم البيان وآتى الإنسان شيئا من الفصاحة في الكلام، بحيث أنك تستعذب تلك الألفاظ من العرب إذا تكلموا بها، فإن معطي الكمال أولى به وهو الله جل وعلا. فهذا الأمر إذا استصحبته ما يأتي في النفس أن القرآن نص تراثي يخضع للقواعد النقدية، لا، أنت ما تدرس أي نص بما يسمى عندهم الدراسة الموضوعية، أن تتجرد من عقيدتك عند دراستك للقرآن الكريم في النظرة البلاغية، لا، أنا أدرس كتاب الله جل وعلا وأتلمس بلاغته لأني أقرأ كلام رب العالمين جل وعلا. ها؟ الله عز وجل ليس كخلقه وكلامه ليس ككلام خلقه، فاستصحاب هذا هو الذي يجعل الإنسان يقف عند كلمات القرآن. كيف جاء التعبير هنا بهذه الكلمة وأتى في الموضع الآخر التعبير بغيرها ولا تؤدي تلك الكلمة معنى الكلمة الأولى؟ واضح إخوان؟ ويكون ذلك فيه معنى زائد مقصود في كل موضع من الموضعين. وذكر جملة من الأسس المنهجية التي ينبغي مراعاتها في القرآن الكريم عند دراسة بلاغته من الناحية البلاغية، ونبه إلى عدد من الأخطاء التي وقع فيها بعض من صنفوا في هذا الباب. الكتاب الثاني بعنوان التعبير القرآني، التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي، للدكتور فاضل صالح السامرائي. وهذا الكتاب يا أخوان في الحقيقة من أجمل الكتب التي يبدأ بها في دراسة بلاغة القرآن الكريم في الحقيقة، ويكاد يكون خلاصة ما صنفه الرجل الكتاب في مجلد واحد، بل هو المدخل لما كتبه هذا الكتاب، مدخل لما كتبه. وذكر في بدايته ما الذي حمله على تصنيفه، أوصيكم بقراءته، كتاب جميل جدا، ويعطي نظرة إجمالية على مباحث بلاغة القرآن الكريم من جهة بيانه. فدرس ما يتعلق بالبنية في التعبير القرآني، لماذا يأتي في موضع مثلا، يأتي في موضع تتنزل وفي موضع تنزل، ها نزلنا وأنزلنا، ويبين الفرق بينها ها في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك فيما يتعلق بالتقديم والتأخير والذكر والحذف والتوكيد والتشابه والاختلاف، فواصل الآية وغيرها من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالقصص القرآني وبلاغة القرآن من خلال قصصه. وذكر في المقدمة أن الذي حمله على ذلك، الذي حمله على الاهتمام بهذا، أنه يقول أني كنت أسمع ببلاغة القرآن الكريم وكلام من تكلموا في بلاغته، يقول كنت أجد في نفسي أن هناك بعض التكلف في الحكم على أن هذا الوجه بلاغي، يقول ولا أتذوقه ولا أتلمس في خاصة نفسي، يقول حتى وصلت إلى مرحلة أني عزمت على أن أجد بلاغة القرآن الكريم، فتوسع في علوم العربية. لما توسع في علوم العربية ورجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى اختلفت عنده النظرة، وفعلا بدأ يبرز جملة من بلاغة القرآن الكريم، وفي كثير منها كان من توفيق الله تبارك وتعالى له، حتى أنك لا تكاد تجد عنده من قبله، ولا يشترط في هذا السبق لأنه يتكلم عن أساليب والقرآن بأسلوب عربي مبين. العربي الأول يتذوقه دون أن يحتاج إلى بيانه، لكن لما ضعفت لغتنا وقلت معرفتنا بأساليب العرب احتجنا إلى من يقربها إلينا. وهذا الكتاب يعني من خير أو من أفضل الكتب التي يبتدأ بها لي تلمسي ذلك. بعد ذلك أراد أنه يولي هذا الباب اهتمام أكبر وأن يقربه لعموم الأمة، لأنه وجد هناك فجوة بين أبناء المسلمين وبين كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه يقول أنا أقرأ القرآن ولا أجد البلاغة التي كان العرب إذا قرأت عليهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى أذعنوا لها، مجرد ما تقرأ عليها آية يشهد أن لا إله إلا الله، واضح يا أخوان، ويعلم أن هذا كلام من عند الله تبارك وتعالى. فما يليق بالمسلم ألا يجد ذلك وقد وجده الجاهلي. كيف يجده؟ لابد أن يتوسع في علوم العربية. طيب إن لم يتوسع على الأقل يمر على مثل هذه الكتب التي تقرب إليه إلى أن يبلغ، واضح يا أخوان، درجة يتذوق بها كما كان يتذوق بها العرب الأوائل. بدأ يفرد بعض الموضوعات التي تكلم عنها على سبيل الإشارة في هذا الكتاب التعبير القرآني، فأفرد كتاب في مراعاة المقام في التعبير القرآني، مراعاة المقام. وتعرفون أن مراعاة المقام نوع من أنواع علوم البلاغة يندرج تحت علم المعاني، بحيث أنك تعرف متى تطيل ومتى تختصر، الإطناب والإيجاز، الذكر والحذف، واضح يا أخوان، التقديم والتأخير، الأساليب التي تستخدمها كل في الموضع الذي يناسبه، واضح يا أخوان. فيأتي بالآيات ويبين لماذا اختلفت هنا واختلفت هنا من جهة الذكر والحذف التقديم والتأخير، ويبين أنه في هذا الموضع كان مراعاة المقام فيه هو الذي حمل على الذكر والحذف أو التقديم والتأخير ونحو ذلك. ثم أفرد كتابا آخر، وقد كان أشار إلى جملة من مسائله وهي بلاغة الكلمة، الكلمة المفردة في القرآن الكريم، فألف كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. وعامة مؤلفاته توجد في دار بن كثير دمشق، دار بن كثير دمشق، وتوجد في المعارض ومتوفرة في الأسواق. ثم في الحقيقة أكثر من المصنفات في بلاغة القرآن الكريم، لكن من أمتعها، من أمتعها 4 مجلدات طبعت بعنوان على طريق التفسير البياني، على طريق التفسير البياني، في طبع في 4 مجلدات. المجلد الأول خصه لي سورة الفلق والناس والإخلاص والكوثر وقريش والضحى والليل والإنسان والصف والحديد، فبدأ من قصار السور ثم انتقى، وفي الحقيقة كلامه على قصار السور من أبدع ما تقرأ يعني، وأيضا يزيل بعض الشبهات المثارة. يعني البعض يقول أنا أقرأ سورة الكوثر، كيف يأتي التحدي بسورة الكوثر؟ بينما البعض قد يفضل بعض أشعار الجاهليين، واضح يا إخوان؟ قال العرب، العرب الذين يعرفون لغتهم ويقدرونها حق قدرها، لما جاءهم التحدي من كتاب الله ما اجترأوا على أن يتحدوا سورة الكوثر، واضح يا إخوان؟ لأنهم يعرفون لغتهم. لكن الذي في زماننا لما كان لا يحترم أولا نفسه فضلا عن لغته، قال أنا أستطيع أني أتحدى أمثال هذه السور. وأما من حاول أن يتحدى القرآن ممن ادعى النبوة فعلم أنه كاذب، وأتى بما أضحك عليه أتباعه قبل أعداءه، واضح يا أخوان؟ طيب، في المجلد الثاني تكلم عن سورتين فقط، سورة ياسين ولقمان، في الثالث كامل لسورة هود، والرابع لسورة الأنبياء، ويبين أوجه البلاغة فيها والبيان، وبما جاء إيجازه في الكتب التي تقدمت خاصة التعبير القرآني. المصنفات يا أخوان كثيرة جدا، لكن أذكر بعض المصنفات النافعة، منها كتاب لمسات ولطائف من الإعجاز البياني للقرآن الكريم، لمسات ولطائف من الإعجاز البياني للقرآن الكريم لفضل حسن عباس، وقد تقدم الإشارة إليه، لمسات ولطائف من الإعجاز البياني للقرآن الكريم، والكتاب فيه دراسة نظرية وفيه دراسة تطبيقية. من كتبه الجميلة في الحقيقة وتقدمت الإشارة إليه وأعيدها هنا لأهميته، لطائف المنان، لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القرآن، لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القرآن لفضل حسن عباس. علامة، فضل حسن عباس مقرئ وعالم في القراءات وعالم في العربية، يعني جمع بين هذه العلوم، ومشارك في غيرها من العلوم، يعني عنده القراءات وله ختمة متقنة لكتاب الله تبارك وتعالى، وله مشاركة في علوم العربية، وهو أيضا بليغ أديب. ومن أهم كتبه كتابه الذي في البلاغة، البلاغة فنونها وأفنانها، وكتب بعدها كتاب البلاغة المفترى عليها، كتاب جميل جدا. طيب يا أخوان، أيضا ممن كتبوا في هذا الباب عدة، دار النفائس، مؤلفات فضل حسن عباس تحرصون على دار النفائس. ممن أكثر في التصنيف في هذا الباب الدكتور محمد محمد أبو موسى, محمد محمد أبو موسى له عدة دراسات في بلاغة القرآن الكريم, وصدرت كلها عن مكتبة وهبة, وقد كتب في تفسير سورة غافر وفصلت والزمر ومحمد والشورى والزخرف والدخان, فتحرصون على مصنفاته يعتني فيها ببيان بلاغة أسلوب القرآن الكريم. وتلك الكتب يا أخوان التي تقدمت تدرس بلاغة القرآن من عدة نواحي, عدا كتاب فضل حسن عباس الذي ذكرناه فيما يتعلق بالحذف والزيادة, واضح يا أخوان؟ وأما البقية فتتكلم على القرآن الكريم وبيان بلاغته من عدة نواحي, إما من جهة المعاني أو من جهة البيان أو من جهة البديع. بعض المصنفين حرص على أن يتناول مبحث معين من مباحث البلاغة أو باب من علم من علوم البلاغة, فألف كتاب بعنوان التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم. الاستفهام, التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم, وهذا من تأليف الدكتور عبد العظيم ابن إبراهيم المطعني, عبد العظيم إبراهيم المطعني, والكتاب طبع في 4 مجلدات في مكتبة وهبة. فسر 1260 استفهام في القرآن, 1260 استفهام في القرآن من ناحية موضوعها البلاغي, ففسرها تفسيرا موضوعيا بلاغيا. ألف كتاب بعنوان الاحتراس في القرآن الكريم, الاحتراس في القرآن الكريم, من تأليف حنان بنت قاسم العنزي, حنان بنت قاسم العنزي, طبع في دار الصميعي. هذا الكتاب يا أخوان جاء تفصيل لقاعدة يعتني بها أهل العلم, أشار لها الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى في القواعد الحسان, أن من عادات القرآن الكريم أنه لا يأتي موضع من المواضع فيتوهم منها السامع معنى من المعاني الباطلة إلا ويأتي في القرآن الاحتراز, يعني المجيء بجملة أو كلمة تدفع ذلك المعنى الباطل, يسمى الاحتراز ويسمى الاحتراس, يسمى الاحتراز ويسمى الاحتراس. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان ذكرها ومثل لها بعدة أمثلة, وجاءت هذه الباحثة ودرستها دراسة تأصيلية ثم درستها دراسة تطبيقية على آيات القرآن الكريم, درستها على آيات القرآن الكريم. فمثلا من تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون, لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قد يظن الظان والسامع ها إنكم وما ما هنا من ألفاظ العموم, فيتوهم السامع أنها تشمل حتى من عبد وهو ليس براض, فجاء الاحتراس والاحتراز في قوله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون, واضح يا أخوان؟ ثم تتناول دراسة هذه الآيات دراسة بلاغية, والحقيقة دراسة جيدة ومفيدة. طيب ننتقل يا أخوان إلى ما يتعلق ببعض أساليب القرآن الكريم. طبعا هناك مبحث في المباحث الأنواع العلوم القرآن المتعلقة بلغته, غالبا يبحث أهل العلم هنا بعض المباحث التي تتعلق بدلالات الألفاظ, العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وفي الحقيقة هذه الأنواع ألفت فيها بعض المصنفات المستقلة, لكن في الغالب يغلب عليها الدراسة الأصولية ليست دراسة علوم القرآن. والمباحث التي يحتاج إليها المفسر فيما يتعلق بدلالات الألفاظ موجودة في كتب علوم القرآن التي تقدمت معنا من جهة الكتب الجامعة، من جهة الكتب الجامعة. ومن أهم تلك الكتب الكتاب الذي ذكرناه من تأليف الدكتور محمد الوهبي، اللي هو المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، فقد جعل في ما يتعلق بالتعارض والترجيح ودلالات الألفاظ، فعامة ما يحتاجه الطالب سيجده في ذلك الكتاب من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما يتبع ذلك من دلالات ألفاظ القرآن الكريم كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفهوم والمنطوق ونحو ذلك. هناك جملة من أساليب القرآن، من أهمها أقسام القرآن. أقسام القرآن جمع قسم ويراد بها اليمين، وهذا الأسلوب قد تكرر في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، حتى استوقف أهل العلم عنده، وقفوا عنده وقفات يعني طويلة جدا، وقد صنف فيه عدة مصنفات، لكن من أهمها كتابان. نبدأ بالمعاصر لأن غلب عليه الجانب النظري، ثم نذكر المتقدم لأنه عنده جانب التطبيق والتفسير. المعاصر كتاب بعنوان إقسام الأيمان، إقسام الأيمان في أقسام القرآن، للدكتور فعبد الرحيم، للدكتور فعبد الرحيم. ف طبعا هو ليس اسمه فاء، فهذا اختصار، اسمه طويل جدا، فكان إذا ذكر اسمه، والاسم عندهم هناك يكون أيضا يرجع إلى البلد، فكان يتعب في إيضاح الاسم للمستمع، فاختصارا كان يقول فاء عبد الرحيم، والاسم طويل جدا، ولعلكم ترجعون إلى مقابلته، له مقابلة مرئية في له مقابلة مرئية منشورة على الشبكة في بيان مسيرته، مسيرة ماتعة صراحة. الشاهد كتب كتاب في مجلد لطيف طبع في دار القلم، وفيه شيء من التفصيل في النواحي النظرية من جهة بيان أسلوب القسم، معنى أنواع أدوات القسم، المعاني التي يأتي من أجلها القسم ونحو ذلك، واضح يا أخوان؟ وكان يمثل ببعض الأمثلة. الكتاب الآخر هو كتاب التبيان في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله تعالى، والكتاب طبع عدة طبعات، من أفضلها طبعة عالم الفوائد، وهذا الكتاب عمد فيه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تتبع الآيات والسور التي جاء فيها الإقسام والحلف، وكان يفسره رحمه الله تعالى بتفسير من أبدع ما يكون. طيب يا أخوان، ثم من الأساليب أيضا اللغوية التي جاءت في القرآن الكريم تشبيهات القرآن، التشبيهات في القرآن الكريم، ومبحث التشبيهات في القرآن الكريم قد تناوله من كتبوا في مباحث البلاغة، عامة من كتبوا في المباحث البلاغية، لأن من أنواع علوم البلاغة علم البيان، ومما يدرس في علم البيان مبحث التشبيه، فالتشبيهات في القرآن يدرسها من صنف في بلاغة القرآن عموما، وهناك من أفرد تشبيهات القرآن بتصنيف مستقل، ومما وقفت عليه في ذلك كتاب الجمان في تشبيهات القرآن، الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي، وقد طبع الكتاب بتحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ضمن سلسلة كتب التراث من مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد في بغداد، ويوجد الكتاب مصور مرفوع لابن ناقيا البغدادي بتحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، درس أساليب التشبيه في القرآن الكريم، ثم أتى بالآيات التي جاء فيها التشبيه، ويبين وجه التشبيه ونوع التشبيه الوارد في تلك الآيات مع شيء من التفسير والاستطراد. أيضا من الأساليب التي وردت في القرآن وقد وردت فيه بكثرة ما يتعلق بأمثال القرآن الكريم، الأمثال في القرآن الكريم. والمثل في القرآن الكريم يا أخوان يراد به إبراز المعنى في صورة لها وقع في النفس تقرب المعاني المعقولة إلى الأمور المشاهدة المحسوسة، المعاني المعقولة التي يراد إيصالها يضرب لها أمثلة تجعل تلك المعاني كالأمور المشاهدة المحسوسة، تستقر تلك الصور في نفس السامع والمتلقي لها. والأمثال في القرآن يعني قد صنف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة، لعل من أجودها والله أعلم، يعني حرصت على أن أتتبع بعض المصنفات التي صنفت في هذا. هناك مصنف من ناحية الدراسة النظرية، من ناحية الدراسة النظرية بعنوان الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر فياض، الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر فياض. وهذا قد درس الأمثال من ناحية الدراسة النظرية، تعريف المثل، أنواع الأمثال الواردة في القرآن الكريم. نعم، المثل في القرآن الكريم يراد به إبراز المعاني المعقولة في صورة الأمور المشاهدة المحسوسة بما يكون له وقع في النفس، بما يكون له وقع في النفس. طيب يا أخوان، قلنا الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر فياض، هذا من ناحية الدراسة النظرية، تعريف الأمثال في القرآن، أنواعها، أغراضها، المصنفات التي صنفت فيه ويعرف فيها على جهة الإيجاز. وهناك أفردت مصنفات في الحقيقة في أمثال القرآن الكريم، لكن ابتداء أوصي بتتبعها من كتب التفسير. ومن أكثر المفسرين الذين كان لهم عناية بأمثال القرآن ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، كان يعتني ببيان الأمثلة فيقول هذا مثال ضربه الله تعالى لكذا وكذا، فتحرص على تتبعها أثناء قراءتك لتفسير السعدي رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى له عناية كبيرة في الأمثال في عدة من مصنفاته، ومن أشهر مصنفاته التي اعتنى فيها بالأمثال في القرآن الكريم كتابه إعلام الموقعين، عقد فصل مطول وذكر فيه جملة وافرة من أمثال القرآن وكان يفسرها ويبين المراد منها، حتى أن بعض المحققين وبعض دور النشر أفردته وطبعته بعنوان أمثال القرآن الكريم من تأليف ابن القيم. ليس لابن القيم كتاب مستقل بهذا العنوان، وإنما هو فصل مستل من إعلام الموقعين. هناك في الحقيقة عدة كتب أيضا في أمثال القرآن الكريم، هناك كتاب وأذكر كتابين طبعا وهما رسالتان علميتان في جامعة الإمام محمد بن الجامعة الإسلامية. الأول بعنوان الأمثال القرآنية، الأمثال القرآنية، الأمثال القرآنية المضروبة في باب الإيمان، في باب الإيمان، رسالة طبعت في عمادة البحث العلمي، الأمثال القرآنية المضروبة في باب الإيمان، يقصد هنا باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وجوده، ألوهيته، استحقاقه العبادة ونحو ذلك. بدأها بدراسة أيضا نظرية، ثم درس جملة من الآيات دراسة تطبيقية. من الكتب المهمة أيضا وطبعت وهي رسالة علمية أيضا الأمثال القرآنية القياسية، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باليوم الآخر، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باليوم الآخر من تأليف محمد رفيق، وطبع في دار الناشر المتميز في مجلد واحد. وهناك رسالة طلعت عليها في عمادة البحث العلمي وأسأل الله عز وجل أن ييسر طباعتها في توحيد الألوهية، الأمثال المضروبة في توحيد الألوهية من تأليف الشيخ الدكتور عبد العزيز الجليدان. الشيخ عبد العزيز الجليدان كانت رسالة علمية له في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر طباعتها. من الكتب الجيدة أيضا في هذا الباب كتاب أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع. من تأليف عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. الكتاب الأول يا أخوان الذي ذكرته، أو عفوا الثاني، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله للدكتور عبد الله الجربوع، طبع في عمادة البحث العلمي، وأصلها رسالة علمية طبعت في 3 مجلدات. من المواضيع التي جاءت في القرآن، وبقي لنا موضوعان، قصص القرآن والجدل في القرآن. بقي عندنا قصص القرآن وجدل، الجدل في القرآن. قصص القرآن يقصد به الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. فالقصص التي جاءت في القرآن يا أخوان، القصص التي جاءت في القرآن على أنواع، منها قصص تتحدث عن عموم أخبار الأمم السابقة، عموم أخبار الأمم السابقة، ومن أخبار الأمم السابقة ما يتعلق بالأنبياء والرسل خاصة. فهناك مباحث تتعلق بالأنبياء والرسل، وهناك مباحث في غير حال الأنبياء والرسل، كمثلا فيما يتعلق بمن أشهر القصص في ذلك مثلا قصة ابني آدم، وقصة مثلا أصحاب الكهف وغيرها من القصص التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن قصص القرآن ما يتعلق بالأمور الواقع التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من نحو الحديث عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال ما وقع من بعض المنافقين، أو الآيات التي جاءت في الإخبار عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنفات في قصص القرآن الكريم يا أخوان كثيرة جدا، منها مصنفات تتحدث عن التعريف بقصص القرآن الكريم وبيان تأصيل هذا العلم، نشأة المصنفات في الأغراض من قصص القرآن الكريم، الفوائد التي تأتي في قصص كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا لا تخلو هذه الكتب من ذكر نماذج من قصص القرآن الكريم، و هذا من ناحية النظرية. وأما الكتب التي صنفت لإبراز قصص القرآن وتفسيرها أيضا على نوعين، هناك مصنفات جامعة وهناك مصنفات خاصة أو مفردة في موضوع أو موضوعات معينة من قصص القرآن الكريم. هناك مصنفات كتبت في عموم قصص القرآن الكريم أو في قصص الأنبياء الواردة في القرآن الكريم، وهناك كتب لا تكتب في قصة معينة من قصص القرآن الكريم، كقصة ذي القرنين أو قصة موسى والخضر، فتخص قصة من قصص القرآن الكريم وتحاول إبرازها، أو كما صنف عدة مصنفات في قصة يوسف والفوائد المستنبطة منها. طيب يا أخوان، وفي الحقيقة يحتار الإنسان ما الذي يقدم منها ويؤخر، لكن لعله نقدم بهذا الكتاب وهو قصص القرآن، قصص القرآن الكريم للدكتور فضل حسن عباس، للدكتور فضل حسن عباس. وسبب تقديمه عدة أمور، أنه يجمع ما بين التنظير والتطبيق، بالإضافة إلى أنه حوى فوائد أخرى، منها أنه ذكر نماذج من الذين كتبوا في قصص القرآن وعرف بأشهر المصنفات التي كانت في عصره. ثم ذكر أن القصص القرآنية لها أهداف وخصائص لا تشاركها غيرها من بقية القصص، وذكر أيضا شبهات حول القصة القرآنية. أشهر الشبهات التي تثار حول قصص القرآن الكريم إما شبهة أنها مأخوذة من الكتب السابقة، أو أن أساليبها لا تليق مع أنها كلام رب العالمين، وذلك مثلا لما يقع فيها من التكرار ونحو ذلك، فيتناول أشهر تلك الشبهات وينقضها برد علمي. ثم تناول جملة من القصص التي وردت في القرآن الكريم بشيء من العرض والتحليل، ويبين أن هذه القصص احتوت على ما قعد له وأصل من جهة أن أساليبها عالية، وأنها جاءت لأهداف سامية، وأنها راعت المشاعر والأحاسيس، وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. ولذا حتى عنوان الكتاب الكامل جاء بعنوان قصص القرآن الكريم صدق حديث، فهي ليست كلام خيالي وأكذوبات تقص على الناس من أجل إيناسهم، وإنما هي أخبار صادقة عن أحوال واقعة للأمم الماضية، جاء الإخبار عنها لمن لم يتعلم من كتاب قط، وإنما كان بوحي من رب العالمين. واضح يا إخوان؟ ما كنت تدري ما الكتاب، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف القراءة، ولم يتلقى شيئا من علوم الأوائل، وقد جاءت القصص التي أخبر عنها كما جاءت في كتب السابقين مع مزيد من البيان والتفصيل بما لا يوجد في كتبه. واضح يا إخوان؟ فقرر أنها جاءت صدق حديث وسمو هدف وإرهاف حس وتهذيب نفس. فهذه أربعة معاني حرص على إبرازها في قصص القرآن الكريم. والكتاب طبع في دار النفائس، طبع سابقا في دار أخرى لكن هذه الطبعة أتم، هذا من جهة التأصيل ابتداء. أذكر هنا بما تقدمت الإشارة إليه، وهو موسوعة التفسير الموضوعي. تذكرون موسوعة التفسير الموضوعي حوت جميع القصص التي وردت في القرآن الكريم، فإذا كان في بالك قصة معينة تريد الرجوع إليها فترجع ابتداء لذاك الكتاب، ها؟ فجمعوا جمع حسن. وأيضا في مبحث القصص ذكروا ما يتعلق بالقصة في القرآن الكريم من جهة معناها لغة واصطلاحا وورود هذه الكلمة إلى آخره، ففيه دراسة نظرية وتطبيقية، إلا أنها مرتبة على الحروف فيما تقدمت الإشارة إليه عند الحديث عن التفسير، موسوعة التفسير الموضوعي. يأتي الآن ذكر جملة من المصنفات التي صنفت في قصص القرآن. في الحقيقة من أهمها وأكثرها تدقيقا وتحقيقا وجمعا ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابين، في البداية والنهاية وفي تفسيره، ولا يغني أحدهما عن الآخر. فابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أخوان قد أطال جدا في الحديث عن بدء الخلق، وأتبع ذلك بالحديث عن قصص الأنبياء والرسل إلى أن يعني ختمهم بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء موضع لذكر قصة من القصص في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يذكرها ويبينها ويجمع الآيات التي وردت في تلك القصة في موضع واحد ثم يشرحها ويبينها، وأحيانا يذكر فيها من البيان والتفسير ما لم يذكره في تفسيره، وأحيانا يحصل العكس، يذكر في التفسير ما لم يذكره في ذلك الموضع. فتكون الفائدة أن تقرأ القصة في كتاب البداية والنهاية ثم تنظر في الآيات التي ذكرها في مواضعها المتفرقة في تفسيره رحمه الله تعالى. وقبل أن أنتقل منه أشير إشارة إلى كتاب للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، كتاب بعنوان نيل السول في تاريخ نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول. نيل السول أو السول على التخفيف، نيل السؤلي يعني السؤال من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. الكتاب عبارة عن منظومة، الكتاب عبارة عن منظومة، هذه المنظومة مقسومة على قسمين، الأول منها يتعلق بتاريخ الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من بدء الخليقة إلى أحوال العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على نحو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يبدو ابتداء أن عامة مادته كانت من البداية والنهاية، كأنها لخص ما جاء في البداية والنهاية. وأهم ميزة تميز بها هذا الكتاب أن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يكاد يستقرئ الإشارة إلى مواضع السور التي جاء فيها ذكر تلك القصة، خاصة في الأنبياء الذين يتكرر ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فمثلا لما جاء في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ذكر قال: كذا خليل الله إبراهيم قد، كذا خليل الله إبراهيم قد بعثه الله وآتاه الرشد، والناس إذ ذاك على أقسامي، فبين عاكف على الأصنام وعابد هياكل النجوم، دون الإله الصمد القيوم، وبين من لنفسه قد ادعى بأنه رب وللناس دعا، فقام فيهم بإقام الحجة، فقام فيهم بإقام الحجة عليهم وأوضح المحجة بأنه لا رب إلا الله ولا إله أبدا سواه، فكان ما قد قص في الأنباء عنه كالأنعام ولم عنه كالأنعام والأنبياء، بل ذكره قد جاء في مواضع فوق 30 من الوحي فعي. لما كانت قصة إبراهيم قد تكررت كثيرا اكتفى بهذه الإشارة، لكن لما جاء في قصة قوم لوط قال: وكان في حياة إبراهيم ما عن قوم لوط قصه الله كما في سورة الأعراف هود الشعراء والنمل ثم العنكبوت ذكرا والذاريات مع سواها فاعلمي. إذن يشير إلى المواضع التي وردت فيها تلك القصص، وإما أن يكون الشيخ وهذا الضم به من حفظه، قد كان الشيخ حافظا لكتاب الله مستحضرا له، وأيضا أفاد من كتاب البداية والنهاية، وهو الكتاب الذي كانت عناية العلماء إلى قريب به من كتب التواريخ، لأن كتاب تاريخ وحديث، وابن كثير رحمه الله تعالى صاحب صنعة حديثية، فكان ينبه على الروايات الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، فينبغي لطالب العلم أن تكون له عناية به. الكتاب الثاني يا أخوان كتاب لابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو جزء من كتاب للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، كتاب بعنوان تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وهذا الكتاب جعله الشيخ مرتب على الموضوعات، فرتبه على موضوعات العقائد والعبادات والمعاملات، ومن الموضوعات التي جاءت فيه القصص، وعقد فيه فصلا مطولا لقصص الأنبياء وعرضها بعرض مختصر. ولذا أفرد بعض دور النشر وبعض المحققين بكتاب مستقل بعنوان قصص الأنبياء لابن سعدي. قصص الأنبياء ليس كتاب مستقل، وإنما هو فصل من كتاب تيسير اللطيف المنان. فإذا أخذ الطالب هذا ابتداء ثم جمع ما تفرق من كلام ابن سعدي في تفسيره، فإن سيخرج بفائدة كبيرة، خصوصا الدروس والعبر. غالبا إذا ذكر الشيخ ابن سعدي قصة من القصص في كتاب الله عز وجل ثم فسرها يقول: وفيه، ويذكر فيها ما فيها من الفوائد رحمه الله تعالى. من الكتب الجميلة في قصص القرآن في الحقيقة عدة كتب من تأليف، وهي في ابتداء ليس التأليف، عبارة عن خطب جمعة، ولذا أوصي بهذا الكتاب. وأصل كتبه كانت خطب جمعة، وتوفي رحمه الله تعالى، نحسبه الله حسيبه، كان على خير من تلاميذ الشيخ الألباني، عالم زاهد يقال له أبو إسلام صالح بن طه، أبو إسلام صالح بن طه، ألف عدة كتب وكانت أصولها خطب جمعة، وقدم لها بمقدمات نافعة. الكتاب الأول منها بعنوان البرهان من قصص القرآن، البرهان من قصص القرآن، وهذا خصه في بيان ما يتعلق به أولي العزم من الرسل، هذا المجلد فيما يتعلق به أولي العزم من الرسل. وله كتاب آخر بعنوان سبل السلام من سيرة سيد الأنام أو خير الأنام، وهذا خصه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون تحدث عن أولي العزم من الرسل الخمسة، الأربعة في الكتاب الأول البرهان، والثاني سبل السلام، الثالث كتاب بعنوان البيان من قصص القرآن، البيان من قصص القرآن. وهذا جعله وخصه للأنبياء غير أولي العزم. وله كتاب الرابع بعنوان الفرقان من قصص القرآن، الفرقان من قصص القرآن، وهذا في قصص غير الأنبياء والرسل، وهذا في قصص القرآن في شأن غير الأنبياء والرسل، كقصة مؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف وغيرها من القصص التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه والله أعلم هي أهم الكتب المصنفة في قصص القرآن الكريم. وأختم بكتاب بعنوان قصص القرآن، قصص القرآن من تأليف محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي والسيد شحاتة. هؤلاء أربعة صنفوا كتاب بعنوان قصص القرآن، والمراد به أن يكون كتاب مدرسي كتب بأسلوب إنشائي أدبي جميل، بحيث أنهم نثروا قصص القرآن بأسلوب إنشائي ويضمنون الآيات في ثنايا الكلام، لا يميزون الآيات وإنما يسردونها سرد قصصي بأسلوب أدبي، ويبدو أنها كان مقرر دراسي، يبدو أنها كان مقرر دراسي. في كتاب طلعت على إعلانه ولم أقف عليه إلى الآن، لكن يبدو أنه معاصر، عدة طبعات من ضمنها طبعة المكتبة العصرية، لكن احرصوا على الطبعة المصورة عن الطبعة القديمة، صف جديد، لكن إن وجدتم الطبعات القديمة يكون أولى. طيب يا أخوان، نختم بي الجدل في القرآن الكريم، الجدل في القرآن الكريم. والجدل في القرآن الكريم لا يخفى عليكم يراد به البراهين التي وردت في القرآن والأدلة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل وذكرها الله جل وعلا لهداية الكافرين وإقامة الحجة على المعاندين. وصنف أهل العلم فيما يتعلق بالجدل في القرآن الكريم عدة مصنفات أيضا تنقسم إلى قسمين، هناك مصنفات تدرس مباحث الجدل في القرآن الكريم من الناحية النظرية، وهناك ما يبحثها من الناحية التفسيرية الموضوعية. واضح يا أخوان؟ والمصنفات فيها في الحقيقة كثيرة، المصنفات فيه كثيرة، ويراد منها في الغالب أن في الغالب يتكلم أهل العلم عن حكم الجدل من جهة الأصل، وهل كل الجدل مذموم أو أنه ينقسم إلى ممدوح ومذموم، وتحرير الجدل الذي ذمه الله جل وعلا. ثم يؤتى بطرق الحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم في محاجة خصومه. واضح يا أخوان؟ والأدلة التي جاء بها القرآن والبراهين لبيان صحة الدعوة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، كقياس التمثيل والسبر والتقسيم وغيرها من طرق الاستدلال. والمصنفات فيه كثيرة جدا، سأذكر بعض المصنفات التي جاءت على جهة التنظير ولا تخلو من بعض التطبيقات، وبعض المصنفات التي أفردت لي باب التطبيق. من المصنفات المختصرة تعد مدخل حسن، رسالة بعنوان جدل القرآن العظيم، جدل القرآن العظيم للشيخ محمد عمر بازمول، وطبع في دار الميراث النبوي، غلاف يعد مدخل حسن لهذا العلم. من أشهر الكتب بل يعد الآن مرجع، وهو من رسالة علمية بعنوان مناهج الجدل في القرآن الكريم، مناهج الجدل في القرآن الكريم من تأليف زاهر بن عواض الألمعي، وقد طبع الكتاب عدة طبعات وبعضها من غير دار نشر، لكن آخر طبعة وقفت عليها الطبعة الرابعة، فيحرص على الطبعة الرابعة وما بعدها إن وجد. من المصنفات المهمة كتاب أصول الجدل والمناظرة، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة للشيخ حمد بن إبراهيم العثمان، وطبع عدة طبعات منها طبعة لدى دار ابن حزم وطبع دار الاستقامة، آخر طبعة له طبع دار الاستقامة، فلعله يحرص عليها. وأيضا وفي الحقيقة المصنفات يعني كثيرة جدا، منها مصنفات أيضا لبعض العلماء المتقدمين ككتاب استخراج الجدال، استخراج الجدال أو الجدل من القرآن الكريم من تأليف عبد الرحمن، من تأليف عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي، عبد الرحمن ابن نجم المعروف بابن الحنبلي، بتحقيق زاهر بن عواض الألمعي الذي تقدم ذكره، وطبع في مؤسسة الرسالة. وعموما الذين صنفوا يا أخوان في علوم القرآن يعقدون مبحث من ضمن مباحث علوم القرآن فيما يتعلق بالجدل في القرآن الكريم، كما فعل الزركشي في البرهان في النوع 33 في معرفة جدله، وكذلك فعل السيوطي في النوع 68 عقد مبحث في الجدل في القرآن. هذا من جهة ماذا يا إخوان؟ غالبا التأصيل ولا تخلو من تمثيل. ألف كتاب رسالة علمية صراحة ماتعة، وهي آخر كتاب نذكره اليوم، بعنوان المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها، المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها، وهي رسالة دكتوراه من تأليف الباحث وليد ابن عبد المحسن العمري، وليد ابن عبد المحسن العمري، طبعت في كرسي القرآن الكريم وعلومه، طبعت في كرسي القرآن الكريم وعلومه سنة 1436. والجيد فيه أنه قدم بدراسة نظرية ثم تتبع المقولات التي حكاها الله عز وجل عن المخالفين أنهم يقولون كذا، ثم يبطل الله عز وجل مقولاتهم ويبين وجه الإبطال وعلى أي أنواع الجدال جاء. واضح يا أخوان؟ وبهذا نكون قد مررنا على أهم الكتب التي صنفت حسب علمي واطلاع القاصر، وأجزم أن الذي فاتني كثير. وفي خلال مدة إلقاء هذه الكلمات استجدت جملة من الكتب والمطبوعات في علوم القرآن الكريم، وهكذا يا إخوان تتجدد المكتبة ولا يقف الأمر عند حد معين. فمثلا كنا ذكرنا زاد المسير، إن كانكم تذكرون زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقلنا أن أفضل طبعة طبعة المكتب الإسلامي كانت في 9 مجلدات، طبع الآن طبعة جديدة في وزارة الأوقاف القطرية أظن في 15 مجلد، وبتحقيق من أجود ما يكون، فالذي يجدها يحرص عليها. وهكذا يا إخوان يتابع الإنسان. ولذا حرصت في آخر مجلسين على أن أذكر تواريخ هذه اللقاءات، بحيث أن الذي بلغه يعني اطلاع القاصر وأيضا يعني من متابعة بعض الأخبار وبعض المهتمين في المطبوعات، هذا أفضل ما ذكر من تلك الطبعات للكتب التي تقدمت الإشارة إلى بعضها. فمن وقف على شيء طبع بعد ذلك يفيدني ويفيد إخوانه به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.